قال تعالى
وما
كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالله يقول له إنك يا محمد كما تعلم أنت ويعلم قومك ويعلم كل من رآك وعرفك أنك قبل نزول الكتاب إليه لم تكن تتلو شيئا من الكتاب، لم تكن قارئا، كنت أميا لا تقرأ كتابا ولا تخطه بيمينك لا تكتب، كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، فهذه أعظم معجزة كونك لم تتعلم ولم تجلس بين شيخ ولم تقرأ كتابا ولم تكتب بيدك شيئا، ومع ذلك وبعد الأربعين من سنين أصبحت محيطا بالعلم، علم الأوائل والأواخر، علم الأنبياء، علم الكتب السابقة، بل جئت فصححت ما كان عنده من كذب ومن تحريف ومن تغيير، فعلمت علم خلق الدنيا، خلق السماوات والأرض، علمت الله جل جلاله بنعوته وصفاته وبمقامه جل وعلا وأنه الخالق الواحد الذي لا شريك له، علمت ما كان بعلمه لا جلس نهارا حسابا وعقابا، وعلمت من شأن الأمم قبلك ومن شأن الأمم بعدك، ما علمكه الله بما أنزل إليك من هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب المعجز، المعجز في لفظه والمعجز في معناه، جئت به وأنت الأمي كما يقول العارف، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في الهتم، يكفي معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه وهو الأمي الذي لا يقرأ والأمي الذي لا يكتب جاء بعلم لم يأتي به أحد قبله، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، وكل ذلك قد صادق خبره الخبر سواء فيما مضى أو فيما هو آن. جئتهم بكتاب فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، والفصل فيما بينكم هو الجد ليس بالهزل، لا تركه من جبار إلا وقصم الله في حق الصراح في الخبر والنبأ والحكم والعقائد والقصص والآداب والرقائق، إذا لارتاب المبطلون. لو كان النبي يكتب، لو كان النبي يقرأ، لقال المبطلون، لقال أهل الباطل من أهل الشرك من يهود ونصارى وتمييز، وأي غريبة لعلم محمد فهو قد قرأ كما يقرأ الناس وكتب كما يكتب الناس وحضر في مجالس العلماء والشيوخ، فهي وهو يقرأ ويكتب. ولكنه لما كان الأمر ليس كذلك فكانت المعجزة مما ظهر في العقول عقول العقلاء قبل غيرهم، فكانت أعظم معجزة أتى بها لم يأتي بها من قبلها إلا بمعجزات نتاك بزمانها، كعصا موسى وكناقة صالح وما إلى ذلك، ولكن المعجزة الدائمة الباقية ما بقيت الدنيا هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أعظم المعجزات التي كانت الباقية وإلى يوم القيامة هذا الكتاب الذي تحدى الله به الخلق جنهم وإنسهم على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بسورته، على أن يأتوا بعشر آياته، فعجزوا وما استطاعوا، والتحدي لا يزال قائما، ومنذ 1400 عام لم يستطع أحد أن يجاري القرآن في فصاحته وبلاغته وإعجازه، لا قريب ولا بعيد، لا القريب من اللغة العربية والنشأة فيها ولا البعيد عنها والذي تعلمها على صغار أو على كبار، فالكل أمام العجز عن ذلك سواء. ما كنت تتلو من كتاب من قبل، لم تكن تتلو كتابا وتقرأه من قبل القرآن الكريم المنزل إليه، ولا تخطه بيمين، ولم تكن تكتب بيمين. وذكر اليمين كان في الأغلب، وإلا بعض الشواذ يكتب باليسار. والمقصود باليمين أن الكتاب مطلقا، وأن النبي لم يكن يكتب قط. وشأن الناس في 999 أن لا يكتبوا إلا بالأيمان، وبعض المحسنين يكتب باليسار، ولا عبرة بذلك. الخط باليمين هنا تحمي الكتابة، تحمي أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وكونه لا يقرأ ولا يكتب هو ما جاء في القرآن الكريم، وجاء في التوراة والإنجيل قبل ذلك، وأجمع عليه المسلمون قاطبة، حتى لقد قالوا: من زعم بأن محمدا يقرأ ويكتب فهو كافر بالله، إما أن يتوب إلى الله وإما أن يبتلى على الردة. وقد زعم أبو الوليد الباجي في علماء الأندلس في القرن الخامس، زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب، واتخذ هذا الكلام وهذا الهراء وهذا الجهل على جلالة الباجي وعلمه ومكانته بين المفسرين والمحدثين والعلماء والفقهاء. أخذ ذلك من كلمة ذكرت في البخاري مختصرة، فأعم هذا وأخطأ في الخطأ البين في معاهدة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع خصومه وأعدائه من كفار مكة أن يكتبوا بينهما معاهدة الحديبية، فكان منذ البداية. وكان الكاتب للرسالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال له النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، وأفلا يسمم. وإذا بسفير قريش الله قالوا له: اكتب باسمك اللهم كما كان يكتب سلفك وقومك. ثم قالوا له: اكتب اسمك واسم أبيك كما يكتب الناس، ولو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك. وكان علي قد كتب بسم الله الرحمن الرحيم فغيرها باسمك اللهم. فقال له النبي: يا رسول الله، واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فانتنى علي، اجتمع الأجر والامتثال. قال: والله يا رسول الله، لن أمسو رسالتك، لا في لسان ولا في يد، لا في قول ولا في عمل، منذ آمنت بها وشهدت بها. يقول البخاري في رواية في لفظ: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها وكتب محمد بن عبد الله، ولكن الرواية الثانية في البخاري: فأمر رسول الله غير علي بأن يمسوها ويكتب اسمه واسم أبيه. فجاء الباجي فقال: أخذ الكتاب وكتب محمد بن عبد الله، فنسب الكتابة للنبي، وقال: كانت تلك معجزة لرسول الله. وهذا فهو أعوج. أولا، المعجزات لا تتضارب، فالمعجزة كانت في كونه أميا لا في كونه قارئا، فلو اعتبرنا معجزا انقلبت من أمي إلى قارئ وكاتب لكانت قد تضاربت، والمعجزات لا تتضارب. ولو كان يكتب لدخل المعنى في عموم الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لو كان يقرأ وكان يكتب لتشكك وارتاب في حق رسالته ونبوته. المبطلون ذو الباطل والدين الباطل، البعداء عن الحق من أهل مكة وغيرهم من الوثنيين ومن الكتابيين، فلو رجعنا الى كونه يكتب واقرا اذا لارتاب المبطلون كما قال تعالى. ولذلك قام الضج على هذا الرجل في المشارق والمغارب، وخطب الناس على المنابر في تكفيره وفي شتمه، وقال في قوله اثنان او ثلاثة، وذكروا حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تعلم القراءة والكتابة. هذا حديث باطل لا اصل له ولا سند له ولا مخرج له، وهو من الاكاذيب التي كذب الزنادقة او الجهلة. ففي النتائج دائما يرتقي الجهلة مع الزنادقة في النتائج. فعلى ذلك القرآن صرح هنا لأنه لم يكن يقرأ كتابا قبل نزول القرآن عليه، ولم يكن يكتب كتابا قبل نزول القرآن عليه، وهو بذلك عندما جاءه الوحي بلغ الرسالة ونشر علوم الأولين والآخرين ونطق بما جاء به القرآن عن الله، وكان له كتب أكثر من 20 كاتب يكتبون الوحي عندما ينزل عليه، ويكتبون الرسائل بينه وبين الأقاليم والملوك والأقيال والناس، يدعوهم إلى الله الواحد الذي لا شريك له. أما أنه يكتب، أما أنه يقرأ، فالقرآن صريح في ذلك. وقد قال تعالى قصة في التوراة والإنجيل من قبل، والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. جاء صفة رسول الله في التوراة كما يقول الله، وصفته في الإنجيل كما يقول الله أنه النبي الأمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع أميته وصفه القرآن لأنه رسول ونبي، أنه أمرهم بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات كل طيب، وينهاهم عن الخبائث كل خبيث، ويرفع عنهم إصرهم ما كان من ثقل، ما كان من شدة، ما كان في دينهم مما لا يكاد تحتمله الناس شدة وقسوة في عبادتهم، والأغلال التي كانت عليهم، كانوا عبيدا للملوك، عبيدا للدول، مستهزئين لهم، مستذلين، قويهم يأكل ضعيفهم، وغنيهم يستجيح مال فقيرهم، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع هذا من الكون كله، رفع الظلم الذي كان في ديار العرب، وأمر برفعه من ديار الروم والفرس، فامتثل أمره الخلفاء الراشدون عندما ذهبوا منتشرين في أقطار الأرض، ناشرين رسالتا وأمره ونهيا صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وهي من أكبر المعجزات، وهي المعجزة الباقية الخالدة. هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جاء بهذا القرآن الكريم الذي لم يأتي نظيره ولا ما يقرب منه قبل ولا بعد، ولم يأتي قط. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، قالوا الجسود نكران الحق بعد العلم به. وقد كان هكذا كفر اليهود والنصارى بعد أن وجدوا صفته في التوراة كما ذكر القرآن، وصفته في الإنجيل كما ذكر القرآن، وعرض عليهم حياته، وقد عاش عمرا من حياته بينهم، وما كان يعرف بينهم إلا بالأمين والصديق، وفجأة أخذوا يكتمون ويكذبون عتوا في الأرض وفسادا، وقد آمنوا بصدقه واعترفوا به، ولكنهم جحدوا الحق فكفروا به وبما أتى به. قال تعالى
بل هو آيات
بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل الإضراب عن ماذا؟ العلم محمد، بل القرآن الكريم والرسالة المحمدية، والقرآن جمع الرسالة المحمدية بأركانها وحلالها وحرامها وجميع آدابها. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل علم محمد، بل الكتاب المنزل على محمد وهو علم محمد. آيات بينات، آيات ظاهرات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم. أي هذا الكتاب، هذا القرآن، هذه الرسالة المحمدية هي بالنسبة للمسلمين وبأتباع محمد، بل احتاجوا فيها إلى كتاب ولا ورق، هي في صدورهم يحفظونها حفظا عن ظهر قلب. وهكذا كان العرب وعرفوا ولا يزالون، كان المسلمون الذين درسوا عرفوا ولا يزالون أن القرآن الكريم يحفظه الكبار والصغار. وحتى مع فساد الزمن ونشر الكفر وإذاعة النفاق، لا يزال في جميع العوالم في كل أرض فيها مسلم، ولا تخلو بقعة من أرض إلا فيها مسلمون. هؤلاء يحفظون القرآن الكريم، أو فيهم من يحفظ القرآن الكريم. هذا على ما أصيب به المسلمون من جهل وكفر ونفاق، فتجد يحفظون كتاب الله في صدورهم، آيات الله في صدورهم. وهناك من الآثار والأحاديث لا يزيد هذا بيانا، ففي الحديث النبوي: أنا أجيل أمتي في صدورها. الإنجيل الذي عرف عند النصارى كتاب ربهم، وبالنسبة للمسلمين قرآن في صدورهم يحفظونه غيبا، يتلونه صباحا ومساء، يحفظون لفظه ويحفظون معناه وشرحه وبيانه، يحفظون شرحهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، يحفظون شرحه وتفسيره من الآيات التي يفسر بعضها بعضا، ويحفظون تفسيره من لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، يعلمون أفعاله ومصادره، أسماءه وحروفه، فيستنبط المعنى حلالا وحراما، قصصا وعقائد وآدابا ولطائف. ولا يعرف هذا في غير الأمة المحمدية، وفي العرب بصفة خاصة قبل غيرهم. ولقد كان سلفنا الصالح كانوا يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، ويحفظون مع كتاب الله مئات الآلاف من الأحاديث النبوية. كان مالك بن أنس يحفظ السنة النبوية، كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف حديث، مليون حديث، كان الشافعي يحفظ مئات الآلاف من الحديث، كان أبو حنيفة على طعن أعدائه في حفظه للسنة يحفظ الآلاف من الأحاديث. وعليا تناقضها واستنباطه واجتهادا، لا كما زعم ابن خلدون الدخيل في دينه وإسلامه، لأن أبا حنيفة لم يكن يحفظ من السنة إلا 17 حديثا، قال وعليها مناطقه وحديثه وإسلامه. وبذلك زعم، وأفتح المجال لمن جاء بعده، لأن قالوا فقه الأحناف ليس إلا كله الرأي، كله ليس معتمدا على السنة. والإمام أبو حنيفة لم يكن يعرف السنة، فإنما هي إنما فهوم واستنباطات لا ترجع لدليل من السنة قط. فجاء الكفرة والمنافقون في عصرنا فقالوا فقه أبي حنيفة فقه الرومان، وهو فقه حمورابي، وخرجوا به عن الدائرة الإسلامية الفقهية جميعها فكذبوا على الله وافتروا. الزيلعي الإمام الحجة العلم المرجع وهو حنفي المذهب الإمام من أئمة الحنفية خرج فقه الأحناف في عصره وإذا به يأتي بفقه الأحناف بعشرات الآلاف مما استدل بها أبو حنيفة وأصحابه وهو المسمى بنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وهو في أربع مجلدات أجمل الطبعات حرفا وورقا والمحقق له أحد أصدقائنا من علماء الحديث في باكستان محمد يوسف بن نوري الذي توفي حديثا رحمه الله وجازاه عن مذهبه وعن المسلمين خيرا. وقبله الامام الطحاوي يا الى كتابه شأن عن السنة والى غيره فخرج واستنبط وشرح وفسر من فقه الاحناف ما استدل به الامام في عشرات الالاف من الحديث. ومما اقمت به منذ 18 سنة وانا في جامعة دمشق خرجت احاديث الاحناف في كتاب التحفة السمرقندية تحفة فقهاء السمرقندي وطبعت في 4 مجلدات طبعتها جامعة دمشق. وعلى ذلك فالأئمة الأربعة كلها كانوا يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب ويحفظون السنة النبوية بما يكادون يحيطون بها. وكان كذلك السلف الصالح منذ عصر الصحابة والتابعين فأبو هريرة راوية الصحابة كان يحفظ 5000 حديث 474 حديثا وهو أروى الصحابة على الإطلاق. لا تجد كتابا في السنة من الصحاح إلى السنن إلى المعالي إلى المصنفات إلا وقروه عن أبي هريرة. واعترف له الكبار من الصحابة لأنه لزم رسول الله وجالس رسول الله وتعلم من رسول الله وما اشتغل بتجارة ولا زراعة فكان ليله ونهاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كل ما سمع بل ويحفظه عن ظهر قلب. وكانت الكتابة طارئة وكان يحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كذلك كل ما يسمعه فكتب ما سماه الصادقة وهي كتاب أول كتاب جون في الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكان مصليا على 1000 حديث. ولا نجد كتابا بهذا الاسم الآن صادقا ولكن أحاديث الصادقة جميعها وزعت ورويت في الصحيحين البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة وجميع أمهات السنة لم يضع منها حديث واحد. وهكذا كان أكثر من هذا نجد حتى عند أدباء العرب ورواة العرب يحفظون من الشعر ومن اللغة ما يتجاوز 10000 من القصائد والمقطعات والأراجيز والأبيات. جاء مرة بدوي إلى عبد الملك بن مروان تلقاه في بيته أياما ثم أذن له فدخل عليه وجده في هيئة من ذريات الأعراب خاصة إذا كانوا مصدعين فقراء فقال من أنت؟ قال أنا راوية العرب. قال أنت راوية العرب؟ قال نعم أنا راويتهم. قال ما تحصل؟ قال ما الذي تريد؟ أشعر قريش أم شعر العرب؟ وإذا به يأمر بأن يحضر مصمعي وأن يحضر رواة العرب كبار أئمة وبأن يسمعوا منه. فقال له أريد أراجيز بني تميم خاصة بنو تميم أهل الشذاذ. فأخذوا يحكون عليه أيام وإذا به يغيب حفظه فهما وإدراكا وشرحا للمفردات اللغوية وللتعابير اللغوية ومن شاعر ذلك الشعر وما هي حياته وفي أي عصر كان وكيف كان ومتى مات وفي أي بلدة مات الكلام سمعوا منه عشرات مئات بل آلاف من أراضي في العرب وحدها. هذه صفة الله أكرم بها العرب ثم أكرم بها المسلمين كافة ممن درس العربية ودرس الإسلام جيدا. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هو آيات واضحات بينات في صدورهم يحفظونها يحفظون أحكامها يحفظون ألفاظها يحفظونها لمن يأتي بعدهم. وهكذا حفظ القرآن في الصدور وفي الفروس لا أقول جيرا بعد جيل ولكن إطباقا عالميا بعد إطباقه إلى عصرنا. يحكون عن يهودي أراد أن يختبر صحة الأديان في سماع التوراة والإنجيل والقرآن. جاء إلى عالم يهودي فأخبر وحضر معه جماعة من أمثاله قال اقرأ علي من التوراة. فقرأ من التوراة نفسها وأخذ يتذكر ويزيد وينقص والحاضرون ولا واحد منهم يرد عليه مما يدل على أنهم لم يحفظوا شيئا من التوراة. ثم اتصل بعالم نصراني ومعه جماعة مثله فقال اقرأ علي من الإنجيل وأخذ يقرأه متلكئا متأسئا والحاضرون لا يزيدون على قوله ولا ينقصون مما يدل على انهم لم يحفظوا شيئا من ذلك. جاء الى مسلم عامي بين مجموعه من الناس قال اقرأ علي كتاب الله خذ مصحفا. قال لا حاجة لمصحف مصحفي صدري. وهكذا يقرأ يتفق ما يحدث لجميع القراء ولجميع التاريخ يخطئ كلمة أو يقدم كلمة وإذا بالحاضرين جميعا يردون عليه قل كذا ارجع إلى كذا ليست الآية كذا. وإذا باليهودي يقول أشهد أن الإسلام حق وأن القرآن حق وأنه لم يستطيع كما مضى القرون أن يغير أحد في القرآن كلمة أو يزيد كلمة ولم يكن كذلك التوراة والإنجيل فقد غير في العصور الأولى ما كاد يأتي العصر الثالث بعد موسى وعيسى حتى غيرت وبدلت في أصولها في جوهرها بدلت من التوحيد إلى الشرك من الأخلاق الفاضلة إلى الأخلاق الزائفة من احترام الأنبياء وتقديره إلى كتمه وسده مع توحيد الله وتنزيهه إلى الطعن في الله وجلاله. وهكذا وهذا شيء سواء كانت قصة رمزية واقعية هي تدل على حقيقة من الحقائق. فالتوراة والإنجيل قد غيرتا وبدلتا في الجوهر في الكم والكلم انتقلتا من التوحيد إلى الشرك في احترام الأنبياء إلى شتمهم وقدهم من الأدب مع الله وتسبيحه وتمجيده وتنزيهه إلى قلة الأدب مع الله وجلال الله. أما كتاب الله القرآن الكريم ونحن قد جئنا ونحن الآن في أواخر القرن الرابع عشر ما يقرأه القارئ في التراويح يقرأه الإمام في كل بقاع الأرض يقرأه القارئ من رجل وامرأة من كبير وصغير هو باللفظ وبالوقفة وبالحركة وبالمدة ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذا الكعبة المكرمة في مكة المكرمة وما كان يتلوه صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي وما كان يتلوه يقرأه بعده خلفاؤه الراشدون وأصحابه الأكرمون التابعون فمن جاء بعدهم وإلى عصرنا. تلك معجزة المعجزات الخالدة الثالثة في الإسلام وكل معجزة سواها على أكثرتها ذات بثمنها وأدت مهمتها وما تسمع أصحابها ولم تبقى إلا في السرور نؤمن بها كثيرا نبويا وكحال محمدية. وأما المعجزة التي رأوها ورأيناها ويراها أشباطنا وأولادنا بعدنا وإلى يوم القيامة فهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هؤلاء لا يحتاجون له إلا كتابا والكتابة ليست إلا لمن لا يحفظ وإلا فهو محفوظ في الصدور حفظه في الصدور حفظه في التلاوة في التفسير في البيان ولذلك القرآن حفظ لفظا وبيانا لغة وحركات وقفات ومدودا لم يلغ منه شيء ولم ينقص منه شيء ولم يزد عليه شيء ومن حاول ان يقرا ما لا يقراه الناس قام الناس الحاضرون في وجهي تجد كثيرين ممن يحفظ ويقولون لا ليس هكذا كان التالي كبيرا او صغيرا لا سلطه او لا سلطه لا لانه لا يمكن للقران ان يقرا فيها المغير وجل من لا يدعو وليست كذلك الكتب الاخرى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي في صدور العلماء الله هنا ذكر العلماء واستكد بالعلماء ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام حفظه عندما نزل عليه وحي من الله ثم تلقاه العلماء بعده فحفظوه لفظا ومعنى وهكذا بقي في صدورهم جيلا بعد جيل والى يوم القيامة وكل من حفظ القرآن من قارئ وغير قارئ فهو عالم به اما بحفظه واما بحفظه وبيانه او بصفته من الصفات ينسب الى علمها ومعرفتها وما يجحد بآياتنا الا الظالمون مرة اخرى ذكر الجحود والجحود معرفتك للشيء ثم انكارك له ظلما وعتوا وفسادا في الارض يقول الله عن هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن كفر به بعده والى عصرنا والى يوم القيامه هم قد علموا من علم منهم قد علموا صدق نبينا صدق قوله صدق رسالته صدق القرآن المنزل عليه وأنه من الله ومع ذلك حسدهم بغيهم جحودهم كفرهم أبى علي من يعترف بالحقائق فبقوا على كفرهم تائهين ضالين وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون والظالمون الكافر فالكفر أشد أنواع الظلم وهو أظلم الظلم قال تعالى
وقالوا لولا انزل عليه ايات من
ربه فقد هؤلاء ما دام علموا ما علموا ونزل على نبيه ما علموا وادركوه اخذوا ينتقدون اخذوا يستوحشون ويسهرون وينفرون وقالوا لولا
انزل
عليه
ايات من
ربك
يا ربك
لولا انزل عليه ايات من ربه قل
إنما
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين فقد يقولون إن كان محمد رسولا فإن معجزاته أي العصا التي أوتيها موسى أي العصا التي تشبهها أي الناقة التي أوتيها صالح أي الناقة التي تشبهها وهكذا أخذوا الزيتون ويقلبون الحقائق ويقولون ما لا له ولا حقيقة مما رفع إليه به شياطينهم وجالاتهم قال الله له يا محمد قل إنما الآيات عند الله لست أنا الذي آتي بآيات ولا أنزل آيات الآيات والمعجزات والكرامات والواضحات والتي تعجز الخلق والبشر الله التي يرسل خلقه بها فإن شاء نزلت وإن شاء لم تنزل إنما أنا نذير مبين لست إلا نذيرا مهددا موعدا ببيان ووضوح لكم ولأمثالكم ممن كفر بالله وجحد دين الله وأبى إلا الكفر والإصرار على الكفر أنذركم يوم القيامة أنذركم عذاب الله الخالد الدائم قال تعالى
أولم
يكفهم
أنا
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم
إن في ذلك لرحمة.
قال الله قل لهم ألم يكفهم أن أولم يكفهم هذا ابتسام إنكاري توبيخي تقريعي أي لم يكفهم يقرعون على ذلك ويوضحون ويصبحون أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك عليك الكتاب يتلى عليهم أن يكتفوا بنزول القرآن الكريم الكتاب هنا القرآن الذي أنزلناه عليه يتلى عليهم يسمعون كلاما يسمعون وحيا يسمعون حلاله وحرامه يقرأها لهم صباحا وعشيا يدعون به إلى الله هذا القرآن المعجز الغالب التي لن يستطيع الجن والإنس وقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله بسورة من مثله بعشر آيات من مثله فلن يستطيعوا هذا القرآن الذي جاء به محمد النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فيه علم من قبلكم ونباهنا بعدكم وحكم ما بينكم والفصل فيما بينكم ما تركه من جبال ما وقسمه الله من أين أتاه هذا العلم وأنتم تعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يقول كذا على شيء وعاق 40 عاما ولا يعرف إلا ما يعرفه قومه وقومه كذلك أميين يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن العرب إنها أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب عمن سيقرأ وعمن سيتعلم هؤلاء الذين في مكة جميعهم أميون جميعهم لا يقرؤون جميعهم لا يكتبون ومن تعلم منهم بعد أن خرج للخارج أن يكتب سطرا أو سطرين فشارك السطر أشبه بكتابة الأمي لا يعلمون به قريبا ولا يعلمون به بعيدا ومرة قالوا هناك قيم وحداد رومي كان يسأل حدادا قالوا كان يجلس إليه ويستكتب ما يقوله ولكن هذا قال الله عنهم لا لا يكاد يجين ليس بعاضي ولا يقوم القول ولا ينطق بالقول وهو جاهل وهو بعيد عن المعرفة لا ينطق بالعربية ولا يفهم العربية كما نرى الكثير من الأعاجم تتلفظ كلمة كلمة لا يكاد يذكرها في مكانها ويفهم معناها هذا الكتاب الكريم كيف أتى به هل استفتي هذه معجزة معجزة وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأبصار عند الإمام أحمد وعند البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلى الأنبياء بسم الله وأوتي ما على مثله آمن البشر أي من المعجزات إلا الذي أوتيته فكان وحيا وأرجو أن يكون أتباعي يوم القيامة أكثر منهم جميعا كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتي باطل بين يدي ولا من خلفه المعجزة الشاهدة في العصر وأوان على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتى بمعجزات كثيرات خاطب الدواب وفهم عن الدواب وسجد له الدواب واشتكوا له اشتكى له الجمل اشتكى له الذئب تحنى وصوت الجمال المنبر الذي كان يخطب عليه في المدينة المنورة فقد غير له عندما حاولوا ان يزيلوا المنبر القديم وياتوا بالجديد حنى حنينا ناقته يقبل عنها فصيلها حتى سمع حنينه كل من في نفسه النبي عليه الصلاة والسلام حضر المراجع وقروبا فلم يكن يجدوا اكلا بل يجدوا شربا فدعا بما عندهم فاتوا بكثرة قل هل سقيم المئات سر لا يكاد يكفي رجلا وضع يده في سقي وقال بسم الله فاكل جميع الحاضرين وبقي الكثير من الخير لم يجدوا من الماء وكاد يموتون عطشا وجد شيئا لا يجبر ووضع يده فيه وسمى الله وانجى بالماء يكون من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم كما تفور العيون من الابار ومن الارض فشرب الجميع وارتوى الجميع واكتفى الجميع النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة كما في صحيح البخاري وهو متواتر عن أكثر من عشرة من الصحابة. صلى الصبح ثم سعى إلى المنبر فبقي يخطب إلى أذان الظهر، فمتى وصل الظهر ثم عاد إلى المنبر فبقي يخطب إلى أذان العصر، فنزل فصل العصر ثم صعد المنبر فبقي يخطب إلى أذان المغرب، فمتى وصل المغرب اختفى. قال الرواة عمر بن الخطاب، أبو هريرة، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة عامر بن الجراح، سعد بن معاذ، حذيفة بن اليمان أكثر من عشرة، قالوا لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان ويكون إلى قيام الساعة منذ بدء الخلق إلى نهاية الدنيا إلى حساب النار إلى أن دخل من دخل الجنة ودخل من دخل النار. لقد حدثنا بما يكون بعده من قبل فتنة، وما هو رجل أو رجلان أكثر إلا وحدثنا باسمه وبنسبه ومتى سيظهر. كان ذلك من رسول الله وحيا وإخبارا من الله عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من يصدر الرسول. وتكرر في هذه الخطبة حدثنا بالكتن الحادثة بعده من قصر عثمان إلى استشهاد علي إلى السكن التي كانت أيام الصحابة إلى استشهاد أهل البيت إلى ما صدر عن بني أمية إلى ما حدث بعد ذلك في بني العباس إلى أن أخبرنا عليه الصلاة والسلام يوسف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على أصحابها. قيل يا رسول الله أن قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لتبدكم الدنيا وكراهيتكم الموت. قال هذا والمسلمون في إقبال فلنمضي على قوله بضع سنوات إلا وأصبح الإسلام يحكم العالم مشارق ومغارب من أقصى الصين أقصى الصين إلى أقصى ديار الغرب وما بينهما. فكان هذا عندما يذكر لا يكاد يخطر ببال كيف ستنتهي الدنيا بهذه الحالة وهذا الذي حدث ونحن نعيش في واقعه وفي ظلماته وفي ضلاله على قوتنا وصوت سلاحنا وتواطي أموالنا. فداعت علينا الأمم من كل جانب حتى اليهود أذلاء الخلق القادة والخنازير وعبد الطاغوت. لما؟ لبعدنا عن الله لكراهيتنا للموت لعدم حربنا وقتالنا لأعدائنا لخروجنا عن أمر الله وطاعة الله وكتاب الله هي عقوبة لا نخرج عنها إلا إذا تبنا إلى الله وعدنا إليه. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أم يكفيه في هذه المعجزات هذا الكتاب الكريم هذا القرآن العظيم وهم أصح الناس وأبلغ الناس وأطهر الناس وأقرب الناس وهم أدعى الناس بالبلاغة وأدعى الناس بالفصاحة من أن لمحمد هذا؟ لقد عاش بين مربع النعامة لم يكن خطيبا ولم يكن شاعرا ولم يعلم الشعر حتى بعد ذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإذا به فجأة بين أن ينزل عليه الوحي ويأتيه جبريل إلى غار حراء وينزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يتتابع الوحي إلا ويظهر النور والعلم والمعارف من كل حركاته ومن كل سكناته ومن كل أوضاعه من فعله وقوله وإقراره من هذا الكتاب الذي يتلى عليه يرونه ويسمعونه يسمعون القارئ ويرونه يسمعون القول الذي ينزل. ولذلك كانوا عندما يحاولون سماعه ولا يريدون أن يسمعوه من النبي وهو يراهم كانوا يذهبون إلى ذلك هنا عند جبل قبيل وهو يتهجن به ليلا ويرفع به صوته أن يظهر كما هي صلاة التهجد ليلا يظهر به ويتجمعون وينصتون إلى أن اصطبحوا مع بعضهم. كان يأتي أبو سفيان وكان يأتي أمية بن خلف وكان يأتي أبو جهل الآخرين. وإذا بهم يلتقون الصدفة اتفاقا ماذا تسمع؟ فربما اسمع ما يقول فقد سمعنا جميعا ماذا ترون؟ قالوا يقولون والله لقد قرأنا الشعر وما هو به، قرأنا أراجي في العربي وما هو به، قرأنا خطب الخطباء وما هو به، قرأنا خواتم كلمه من الروي ومن القافية وما هو به. والله إن أهله لحلاوة وإن معه لطلاوة، ولو جمعته الجن لآمنت به. هذا الذي حدث، فقالوا الذي قالوا له وهو يقول ذلك: إذا ماذا ترى؟ قال: قل جهل. وحاسب الضلال والغوايا، وهكذا إذا لحن الله قوما وطرد النور من قلوبهم بعد معرفة إذا كفر الله في الجحود. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فقد قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أي من البيان شدة الإيضاح ما يسحر به الناس على عقولهم، فلا يميزون بين حق وباطل ولا بين نور وظلمة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين قوم يؤمنون. يقول تعالى: إن في ذلك، أي في القرآن الكريم، في هذا الرحم الكريم، إن في ذلك لرحمة لمن الرحمة لمن آمن به يرحمه مما كان فيه من ضلالة، وكان فيه من غوايا، وكان فيه من ظلمة، وكان فيه من جهالة، يخرجه من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الوثنية إلى التوحيد، يغير القلب وذكرى. ثم هو تذكير بما فيه من وعيد وتهديد، فيه تذكير المؤمنين لقوم يؤمنون، يذكرهم بأنكم لو لم تؤمنوا ولو لم تسلموا ولو لم تصدقوا أن محمدا نبي رسول وخاتم الأنبياء، وأن القرآن الذي أتى به هو من عند الله وكلام الله، لكنتم كما كان الكافرون تزهروا وأنذروا بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة والظلمات بين النهار، إذا أخرج أحد يده لم يتجراها بشدة ظلمة وشدة كفر وحرصه على الجحود والكفران. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، لقوم آمنوا بالحق عندما سمعوا، شهدوا بالأدلة العقلية الواضحة عندما سمعوا. وهكذا كان القرآن أكبر المعجزات وأعظم المعجزات وأخلد المعجزات